والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وهيا بنا نستكمل مسيرتنا التي بدأناها مع مقارنات بين الأشياء وترتيب أولوياتها حسب الأحوال والأمكنة والأشخاص والأزمنة. وقد بدأنا من حلقتين مضتا حديثا عن مقارنات بين أشياء وأشياء، عن مقارنات بين أوقات وأوقات، بين أفعال وأفعال، بين أحوال وأحوال، بين أقوال وأقوال، نفضل بعضها على بعض حسب ما يقتضيه المقام والحال. فهناك قول حسن وقول أحسن، وهناك عمل جيد وعمل أجود، وهناك حال عظيمة وحال أعظم، فما الذي يفاوت بين القولين أو العملين أو الحالين؟ النفع المترتب على كل واحد منهما. فعمل قد يكون عظيما وعمل قد يكون أعظم، عمل قد يكون جيدا وعمل قد يكون أجود، قول قد يكون حسنا وقول قد يكون أحسن. فلنضرب مثالا حتى يهتم كل واحد منا بالأحسن، بالأجود، بالأتقن، بالأعظم، بالأفضل، وهذا ما علمنا إياه القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف في مطلعها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سورة الإسراء قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وفي سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن. وفي عدة سور: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والنتيجة إذا اتبعت الأحسن والأتقن والأجود والأمثل والأفضل والأصح تقبل الله منك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. يبقى نحن نقصد بأحب الأشياء مقارنات، هذه المقارنات بين الشيء الفاضل والأفضل والجيد والأجود والحسن والأحسن والمتقن والأتقن والمقبول والأكثر قبولا والمتميز والأكثر تميزا، المفاضلات بتتم حسب النفع المتعدي. مثال القول: حين أكون هادئا، حين أكون هادئا هانئا مطمئنا، يعني زي ما بنقول كده في الأمثال أو في اللهجة بتاعتنا الغزالة ريئة، يعني قاعد براحتي، فأنا بتكلم بكلام حسن، متصور ده واحد هادي هيفكر في كلمته. لكن الكلام الأحسن يكون عند الغضب، حيث يتفلت الإنسان بلسانه، أو لا يستطيع أن يكون حليما، أو لا يستطيع أن يصبر ويكظم غيظه. فحين تراه يتكلم ساعة الغيظ الشديد، حين تراه يتكلم ساعة اعتداء الناس عليه وجهلهم عليه بكلام جيد، تقول هذا من أحسن الناس، ده بيقدر يمسك نفسه في ساعة الشدة، ده الناس كلها اللي يعمل لها كده على مناخرها تشتم وتقول وتقول، إنما هو الناس يشتموا مهما يشتموا وهو هادي ورزين، عشان كده الثواب بيزيد لأنه عمل الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف الأحسن جاي في مقام العداوة، ومقام العداوة يستدعي أن الإنسان حيسب وينتقم ويتشفى ويشتم، لكن لأن المؤمن محفوظ بإيمانه معصوم به ففي ساعة معاداته للناس لا يعرف إلا الشرف. فالمؤمن نبيل في فعاله حال خصومته، والمؤمن محسن بل أكثر الناس إحسانا في حال خصومته، يضبط نفسه ويكظم غيظه ويلجم لسانه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يقدرش على كده إلا الذين صبروا، صبروا أنفسهم على طاعة الله، صبروا أي حبسوا أنفسهم عن الغيظ، حبسوا أنفسهم عن التشفي والانتقام، وأحسنوا إلى من أساء إليهم من منطق العزة والقوة. العفو عند المقدرة، ليس من منطق ولا حال الضعف ولا المهانة ولا الذلة، لا ده يقدروا يردهم، لكن اللي منعهم من الرد كبار. يقدروا يردوا على السفيه بأشد من سفاهته، على المسيء بأقوى من إساءته، على القبيح بأقبح من قباحته، لكن لا، دول كبار زي النخل فوق خالص، يرميه الناس بالحجارة فيرميهم بالثمر. وما يلقاها، ما يقدرش يعمل الأحسن في حال الخصومة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله عز وجل. يبقى احنا بنقول بقى موقفنا أحب الأشياء اللي احنا قاعدين عايشين معاه، بعلنا لقائين، وده اللقاء الثالث، إن احنا عايزين نشوف ما بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل والجيد والأجود والمتقن والأتقن وهكذا. إيه بقى اللي بيحدد الأفضل والأحسن والأتقن؟ الحال. يعني ممكن أقول لك، في أنت ممكن في زمن تدي صدقة، أهو فعله صدقة فعل، لكن لو جعلتها قرضا يدور عام ورا التاني وشهر ورا التاني يكون أحسن، لأن الصدقة غايتها واحد حياخدها يأكل بها أو يلبس أو يشرب أو يعالج، وده جميل. حد يقول على الصدقة حاجة؟ لا، هذا العلاج لا بأس به أبدا إطلاقا، لكن تعالوا لننظر في القرض كيف يكون حال المسلم حين يقرض غيره، يكون أعظم من الصدقة، لأن الصدقة تكون لشخص واحد وسوف يستهلكها أكل أو شرب أو لبس أو بنى أو غيره، إنما القرض هيبقى مدعاه للإنتاج، فيكون القرض أعظم، الإقراض إنك تقرض غيرك أعظم من الصدقة. هذا هو ما فعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا لننظر هذا الموقف، كانوا يقارنون ما بين الصدقة وما بين الإقراض، فكانوا يرون أن الإقراض أفضل من الصدقة في حال من الأحوال، في موقف من المواقف. ليه؟ أنا هقول لك الفلسفة وبعد كده أجيب لك الأقوال. قلت لك الصدقة دي هتبقى إيه؟ استهلاكية. يعني استهلاكية؟ يعني اللي هياخد منك الصدقة مش ملزم يردها، ده بقت ملكه، لأن إحنا عندنا وسائل التمليك، الميراث، الهبة، الصدقة، خلاص بقى اللي خد الصدقة بقت ملكه، تصرف فيها براحته، أكل، شرب، لبس، أي حاجة، فهو استفاد بيها في شخصه أو في أسرته اللي حوالين منه، خلاص وإيده بقت سفلة، تخلص منه هيروح لواحد تاني يديني صدقة، أو هيجي لك تاني يديني صدقة، فيبقى دايما إيده سفلة تحت، ويبقى عالة على غيره، ويبقى مستهلك، ما عندوش إنتاج، ما عندوش حركة فاعلة في الحياة، ما عندوش سعي في الأرض. ليه؟ الدنيا فلان يديله، عايز أكل خد، عايز ألبس خد، هيفضل طول عمره تحت، فالمجتمع هيكتر فيه العنصر اللي تحت، اللي راضي انه يبقى دون، راضي انه يبقى اليد السفلى، فيستسهل بقى صدقات صدقات صدقات، ويقعد يعيط ويبكي ويعمل صدقة. دي ما يجيش الواحد يسأل صدقة إلا لما يقع خالص، واتنين من الناس العقلاء في قومه يشهدوا له ان هو وقع، حتى يشهد رجلان من ذوي الحجة من قومه، ذوي الحجة عن العقول، اتنين يجوا يقولوا اه فلان ده فعلا راجل كويس وحصلت له زنقة ومحتاج للصدقة، ادوله، يبقى صدقة إنقاذ، إسعافات أولية، إنقاذ حالة مستعجلة. إنما بقى اللي يجي كل يوم والتاني وشهر والتاني والتالت وما بيشتغلش ومعتمد على الصدقة، لا ده بيسيء لمجتمع المسلمين. إمتى الصدقة تحل؟ لما أكون مزنوق بس، أنا اشتغلت على قد ما أقدر ومحتاج 20 جنيه، الشغل بتاعي جاب لي 10، خلاص بسأل الناس ادوني 10 يا جماعة، عشان أنا محتاج لبيتي في الضرورات 10، آكل وأشرب وألبس وأسد اللي عليا. الأصل إن أنا أشتغل وأجيب 20 وأكتر منهم، واللي يفيض عني يا إما أدخر منه يا إما أتصدق منه كما شئت. طب أنا اشتغلت وما قدرتش أجيب 20 المطلوبين في ضرورات حياتي، جبت 15، أقول للناس ادوني 5، لو قدرت تصبر اصبر أحسن لك عشان إيدك ما تبقاش سفلة، لكن خلاص ده لابد لأولادي يلبسهم ويأكلهم ويشربهم ويتعالجهم، أنا محتاج 5 على 15 اللي حصلتهم، ندي لك 5 من مال الزكاة أو من الصدقة. طيب إنما اللي ما بيشتغلش ويلاقي مسألة الصدقة والدنيا دي سهلة، يقول لك وانا اشتغل ليه؟ ربنا يخليه لنا فلان، وفلان لو ما ادانيش فلان فعامل اكتر من واحد احتياطي، يجي لك في شهر مثلا ربيع الحاج محمد فلان اللي بيسال بقى على طول استسهل اديني، تقوم مديله 30 40 300 جنيه مثلا فيخلصهم، مش هيرجع الشهر اللي جاي تقول ما انت واخد الشهر اللي فات ما يجيلكش، يروح للحاج سعيد يقول له اديني، يقوم مديله مثلا 300 400 جنيه، مش هيروح للحاج سعيد الشهر اللي بعده، يروح للحاج اسماعيل، الحاج اسماعيل يديله، يعني يجيلك انت بعد 6 شهور ومخزن له كام واحد كده. فكل 6 شهور بيجيلك مرتين او بيجيلك مره، فيش مانع او يعمل 12 وقاعد بقى متختخ ما يشتغلش، وان كان عنده قدره على الشغل يجيب 10 يقول واشتغل ليه ما دام الحاج سعيد والحاج اسماعيل والحاج عبد الله متوزعين طول السنه وربنا يخليهم لنا بيكفونا حاجتنا. كده احنا خلقنا جيل من اهل البطاله، من اهل الكسل، دول بياكلوا مال المسلمين وبيوقفوا الانتاج فيه، دول بيحرموا غيرهم. يا عم اشتغل الله يهديك، اكدح كد، كل من عرق جبينك ومن كد يمينك لحد ما تقف معاك المساله، ابدا خد بقى اللي يكفيك بس. وانا لحد دلوقتي بتحدى وبقول ونسأل الله أن يطعمنا جميعا بالحلال، نفسي أشوف مسكين واقف على باب جامع أو في أي مكان والناس اديت له فلوس، فجيه واحد يديله يقول له خلي فلوسك يا أستاذ. الله يا عم مش أنت الناس كلها بتدي لك، إيش معنى أنا عايز أديك أنا؟ يقول له لا يا أستاذ خلي فلوسك، أنا كنت محتاج 10 جنيه بس يكفوني أنا وأولادي، وأنت بتديني الجنيه 11، ده مش بتاعي، شوف غير يا أستاذ. شفت مسكين زي كده؟ لما تشوفه بسلم لي عليه الله يكرمك، قول له الدكتور شهاب بيسلم عليك. ده المسكين المحترم زمان كان هو عنده 10 مثلا المرتب بتاعه 300 جنيه ومحتاج مصاريف الضرورات الحياتية في الأكل واللبس والشرب والعلاج والزواج والتعليم والكلام ده، محتاج 500 جنيه، اشتغل وتعب وجاب 300، فبيسأل 200، سأل فلان وفلان وفلان اديله 200، واحد سمع بيه ان هو محتاج راح يديله يقول له شكرا خلي فلوسك يا استاذ. ليه ما فلان قال لي انك انت محتاج؟ والله كنت محتاج 200 جنيه بس، وحضرتك ال 200 جنيه ربنا يكرمهم سدوا حاجتي. شوف غيري من المسلمين، ده مين المسكين ده؟ فين هو ده؟ فين هو؟ او ممكن يكون في موجود، بس اين هم؟ اين هم الذين لا يسالون الناس الحافا؟ شفت الصدقه ممكن تخلق لنا جيل من اهل البطاله والكسل لو احنا ما استخدمناش الصدقه صح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال مين بقى اللي يجي بقى؟ قال لك اتنين يشهدوا من ذوي الحجة من قومه، اتنين من اللي عارفينه، اه فلان ده محتاج اديله، ده بيشتغل وكويس ومش مكفيه اللي جاي له اديله ويكمل له، او فلان ده من العجزة اهل المرض المزمن وما يعرفش يشتغل وبالتالي لازم نتكفل بيه من الصدقات ومن الزكوات، ما يقدرش يشتغل والله وده صاحب عاية ادوله شهرية. انما واحد يقدر يشتغل والشغله اتوفرت تدخل له 10 جنيه يقول لا مش شغلها، ربنا يبارك لنا في الحاج فلان والحاج فلان هيكفونا، ما ينفعش. فبعض الصحابه رضي الله عنهم عملوا مقارنه بين الصدقه من المنظور ده وبين القرض. انا لما ادي له قرض بقى يجيني واحد يقول لي انا محتاج 1000 جنيه، اديني 1000 جنيه لله، ده انا محتاج اعمل كذا واعمل كذا، وانا عارف ان هو ممكن يشتغل ومعلش بين قوسين يشد عربيه تريلا وممكن ينقل جبل وجاي يستسهل ويدي لي اديني صدقه، اديني من اللي ربنا اداهولك، انا محتاج ويحلف ومال، جايب اتنين معاي يشهدوا انه يحتاج ومال، اقول له انا مش هديك صدقه، انا هديك 1000 جنيه قرض تسدهم، اشتغل وسد واكتب عليه الكمبياله واكتب عليه الشيك وخد احتياطاتك وانت مش ناوي تاذيه. فانا هقوم قايل له اشتغل، هيروح هو حضرته لانه 1000 جنيه مطلوبين منه وادي له فرصه واسعه تسدهم بعد ايه؟ هو اللي يقول بنفسه 6 شهور، قول له كمان 6 مني سدهم بعد سنه. والله اقدر اسد ال 1000 جنيه بعد سنه، قول له كمان نص سنه مني سدهم بعد سنه ونص. واديني كل شهر 10 جنيه. أو 50 جنيه مثلا، أنا راضي بكده. هتجبره لما يقترض منك، وأنت راجل طيب مش هتستغل الكمبيالة لو تعثرت أحواله، هتجبره أنه يروح يشتغل علشان يديك الألف جنيه بتوعك الطاعي، أو يديهم لك مرة واحدة في آخر السنة. فأنا لما خليته يشتغل هيدوق طعم الشغل. ما أكل آدمي قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وكل المهن شريفة ما عدا المهن اللي في الحرام، مخدرات ورقص والكلام ده وبيع سجاير والعياذ بالله، ده كله ملناش دعوه بيه. المهن كلها شريفه طالما مهن في المباحات في الاشياء اللي ربنا احلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، سيدنا داود عليه السلام كان حدادا، سيدنا نوح وزكريا عليهما السلام كان كل واحد منهم نجارا، سيدنا ادم كان يعمل في زراعه الارض، هذه مهن كلها شريفه. فالمهم هتقول له مش هديك صدقه، انت راجل تعرف تشتغل، روح خبط خد 1000 جنيه قرض اهم، قرض حسن هتسدهم 1000، يا اما بعد سنه او بعد سنتين وسنه مني زياده، يا اما كل شهر 10 جنيه على مدار 20 شهر تكون خلصت لي ال 200 جنيه، او 50 شهر تكون خلصت لي ال 1000 جنيه. سيذهب الى العمل، سينتج، فياتيني بال 1000 ويبقى له شيء كثير طيب، فيقف على رجليه ويعرف شرف العمل ويذوق طعم اللقمة التي جاء بها من كد يمينه ومن عرق جبينه. فالصحابة رضي الله عنهم علمونا هذا، مفاضلة ومقارنة بين الصدقة وبين القرض. اسمع كده كلام عبد الله بن عباس وكلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص وكلام عبد الله ابن مسعود، التلاتة كل واحد منهم قال ايه؟ لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة. ده كلام عبد الله بن عباس وزيه عن عبد الله بن مسعود وزيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، معنا ثلاثة من الصحابة. ما فات كلامهم وإحنا جايبين كلام ابن عباس أهو، وقريب منه كلام ابن مسعود، وقريب منهم كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي زيادة هقولها دلوقتي، بيعملوا مقارنة بين أن أدي صدقة أو أدي قرض. بيقول أحب إلي إن أنا أقرضه اللي جاي يسألني وأكلفه، القرض هيلزمه إنه يشتغل، القرض هيلزمه إن هو يشتغل، لكن الصدقة هتخليه راح راح ويعتمد على الآخرين. أنا معاك إن الصدقة على أصحاب المرض والعهاد دول خلاص اديهم، لأن مش هيعرفوا يشتغلوا ما ينتجوا، إنما اللي يعرف يشتغل ما تديلوش صدقة، قول له روح اشتغل وخد فلوس قرض حسنة يبدأ بيها. فعبد الله بن عباس مرة تانية وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، التلاتة قالوا الكلام ده، إيه؟ لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة. أنا ممكن أدي الواحد 200 درهم مرة واحدة، والمئتين درهم دولة الدرهم 3 جرام فضة، الدرهم 3 جرام فضة، والدينار 4.25 جرام ذهب. لما نقول 200 درهم في 3 جرام فضة بكام؟ 200 × 3 بكام؟ 600. طب الجرام الفضة مثلا ب7 جنيه دلوقتي، 600 × 7 بكام؟ ب4200 جنيه. بيقول أنا لو اديت لواحد 4200 أو 4500 خليهم 5000، لو اديت لواحد 5000 جنيه قرض ويسدهم لي بعد سنة أو شهر أو اتنين حسب الحال المتفق عليه، ولما خدهم منه أشوف واحد تاني أقول له خد 5000 ماشي نفسك بيهم قرض ويبدأ عمل أو كذا واشتغل عشان تحصلهم لي، وتالت ورابع، فال5000 جنيه دول كأن رصدتهم في مالي للإقراض الحسن، يقعدوا عند واحد 6 شهور يجيبهم، يجي واحد تاني ياخدهم، يقعدوا عندي سنة يجيبهم، يجي واحد تاني ياخدهم. الأولاني اشتغل وجاب وبقاله زيادة، والتاني اشتغل وجاب وبقاله زيادة، وأنا باخد 5000 جنيه هم هم. طب ما هي تيجي نعمل كده، أصحاب الأموال، يلا أصحاب الأموال اللي ربنا وسع لهم وعندهم حاجات زيادة، ما تعمل جزء من مالك للموضوع ده زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ما كانوا بيعملهم. خلي جزء من مالك، قولي المال ده هو 5000 1500 100 على قد ايه؟ على قد الحافك مد رجليك لينفق له ساعة من ساعته، وخليه مال وقف اسمه وقف القرض والإقراض. قول منين حد ما يخبط على بابي يقول لي 100 جنيه سلف أدله منهم وحيردهم، وما خدتهم أحطهم، يجي واحد يخبط تاني أدله منهم قرض حسن، ما فيش ربا. ده احنا كده ممكن نحارب الربا، يعني أصحاب المليارات ممكن يعملوا بالألوف 50000 الواحد، هيبدأ في شركة صغنونة كده وتجارة من المهرة اللي عندهم خبرة، فيقف على رجليه يقعد 2 3 سنين لما يخلص ويلم الإيراد والأرباح يقوم مرجع لنا ال50000، يجي واحد تاني ياخدهم. ده احنا نفتح بيوت، والله سنة هي من سنن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد على قد ماله يوقف جزء منه على جنب يخليه يسميه قرض حسن، وقف القرض الحسن. بدل ما تديه صدقة هتديله ال1000 جنيه صدقة وحيرجع ياخد من التاني والتالت زي ما قلت لك، لكن حضرتك لما تديله ال1000 جنيه قرض ويشتغل ويخبط في الأرض ويسعى فيها، وال1000 هيبقوا 1500 معاه، فيجيب لك ال1000 ويبدأ بال500 أو يجيب لك ال20000 لو كان بقى صاحب مهارة في التجارة، فياخد ال20000 ويشتغل فيهم فيعملوا له 40 أو 30 فياخد ال10 أو ال20 اللي كسبهم يقف على رجليه ويديك ال20 بتوعك. ده احنا كده بنفتح أبواب الإنتاج في بلاد المسلمين، وتكون لله، لا يفعل ذلك إلا المؤمن الذي يعلم أن الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ما يدخل فيه القرض. فعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا كده، لأن أقرض 200 درهم مرتين، يعني أنا حوقف 200 درهم من مالي بما يوازي 5000 جنيه في زمننا، أخليهم قرض يجي يستلف مني خد 1000 خد 1000 خد 2000 أو خد 5 يشتغل بيهم، بعد 6 شهور بعد سنة يسدهم، يجي واحد تاني ياخدهم، يبقى شغالين لحساب الله عز وجل قرضا كأنهم أصبحوا موقفين. يا سلام لما رجال الأعمال يعملوا كده، طب يا سلام لما كل مجموعة في وظيفة مع بعضهم يجوا كده، هو عندهم مكافآت سنوية وبيستنوها يسدوا بقى حاجات، تعالى على المكافأة السنوية معاك مكافأة 2000 جنيه أو 1000 أو 3، اللي معاه 3 يقول أنا هعمل 30 جنيه مثلا، واللي معاه 2000 هعمل 20 جنيه، وإحنا 50 60 واحد في الوظيفة هنعمل لنا قد 3 4 5000 جنيه. ونقوم عاملين صندوق مع بعضنا كموظفين بيننا وبين بعضنا اسمه صندوق القرض الحسن عند الطوارئ. فيجي واحد مننا هيجوز ندهوله ونقول له سده مع المكافآت بتاعتك، فالصندوق بياخده منه ويبدأ شغال. لما نعلى بقى مع رجال الأعمال كده نوجد مستوى عالي من المال الحلال ونفتح بيوت ونوجد عدد من الوظائف هائل، بدل ما احنا قاعدين ندي صدقات للي يقدر يشتغل فيستسهل الصدقة فيتعلم البطالة والكسل فعمره ما هيشتغل، ولو حب يشتغل بعد كده هيتعب يقول لا الصدقة أحسن فيقف يشحت من يدين الناس. يبقى خرجنا متسول في المسلمين. عرفت فلسفة الموضوع ايه؟ ان احنا نساعد على الانتاج. قال كل واحد منهم ايه؟ لان اقرض 200 درهم مرتين احب الي من ان اتصدق بها مره. واحنا شرحنا بقى مش هنكرر الكلام، بس اسمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وكلام جميل. يقول ايه؟ لان اقرض رجلا دينارا. الدينار ده 4.25 جرام ذهب، اضرب بقى في السعر الحالي يديك اكتر من ايه؟ من 1200 جنيه. بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا بس كنت متابعة حضرتك، بس عايز أسأل على حاجة، هو موضوع خارج الحلقة.
نعم.
بس أسأل على حاجة بس. دلوقتي أنا طليقي مديون لي بمبلغ كبير قوي، وهو طلع يحج، هل الحج ده وسدد الحج، يعني سدد ثمن الحج وسابني أنا مرضاش يديني الدين بتاعه؟
نعم.
هل كده حجته الجوز ولا إيه؟
تظل حجته معلقة حتى يقضي لك دينك. كان الأولى به قبل أن يذهب إلى الحج وقد حل موعد سداد دينه أن يعطيك مالك، لأنك أنت لحق، هو مالك ولا هو بيحج الآن بفلوسك أنت مش بفلوسه. فكان الأولى به أن يأتيك، إما أن يستسمحك فتنظريه حتى يرجع ليسد، وإما أن تقولي له أعطني مالي الذي وجب سداده الآن. لكن أنا أنصحك بدم خلاص هو حجز الحج وكل حاجة، قولي له على العموم أنا كنت محتاجة الفلوس وهي بجميلة، وما تنسناش في دعوة، وياريت تدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح لك الأبواب وتسدي لي فلوسي بسرعة، لأن حجك هيفضل متعلق على سدادك فلوسي. ماشي
ماشي، شكرا يا فضل.
ربنا يتقبل منك. بالمناسبة خلاص أختنا ذهبت، يعني بالمناسبة أنا أذكر في رحلة حج وكنا في عرفات، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرفا حج بيته الحرام على مر الأعوام والأزمان إلى أن نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا حجا مبرورا. فأنا في عرفات كان في أحد الإخوة الكرام يجلس إلى جواري قبل، يعني على الساعة 10 الصبح كده قبل الظهر، وكان يحدثني ويقول أنا رجل أعمال وقمت لبعض رجال الأعمال بعمل في أعمال المقاولات وعليه حوالي 100,000 جنيه، وهذه 100,000 جنيه مر عليها 5 سنوات ولم يسدها لي وهو يملك. هكذا يحدثني هذا الرجل، رجل الأعمال المقاول، وكل سنة يطالب هذا المديون يقول له أعطيني مالي، 100,000 جنيه في إيدي كمقاول تعمل زيها. فمر 5 سنين، يعني 100,000 جنيه كان ممكن يعملوا 500,000 جنيه، وانت منعني حقي. فبيشتكي لي يقول لي حال الناس وأكل المال ويقدر يسد وبيغير عربيات وبيعمل وبيماطل في السداد. ما هو المماطل ده معناه ما عندوش، إنما اللي عليه دين وما لقاش يسد ما اسموش مماطل، اسمه معسر، وده حيجي لنا دلوقتي نعمل معاه إيه. فالمهم وبيكلمني شخص بصره، إيه مالك في إيه؟ قال لي أهو، راح مشاور على الأخ اللي واكل عليه 100,000 جنيه من 5 سنين، قال لي أهو، وكان معاه أسرته كاملة، زوجته وأولاده 5، وكانت الحجة في الرحلة دي ب70 75,000 جنيه، يعني صاحبنا طالع 5 في 70 ب350,000 جنيه، ده غير الشنط اللي حيجيبوها، يعني 500,000 جنيه، 500,000. راح سيبني وطالع يجري ماسك فيه في وسط الخيمة وإحنا في عرفة، قال له فلوسي 100,000 جنيه من 5 سنين، اديني فلوسي جاي تحج جاي تحج. وكانت دي حجة نافلة، شفت الناس بتعمل إيه. فأنا أوصي كل حاج قبل أن يخرج إن كان عليه ديون، إما أن يستسمح أصحاب الديون فيأذنون له بالحج فيأذنوا له بالحج، وإما أن يسدهم ديونهم قبل أن يحج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أكرمك الله يا محمد.
أنا هكلم حضرتك، مش متابع الحلقة، لكن هكلم حضرتك باعتبار حضرتك أستاذ الحديث في كلية القرآن جامعة الأزهر طنطا،
كلية أصول الدين،
وأنا كلية أصول الدين.
نعم
يا دكتور شهاب.
معك
حضرتك. أنا صاحب أزهري في الصف الأول الإعدادي.
نعم بارك الله فيك
يا دكتور شهاب. لما بنطلع نصلي صلاة الظهر مثلا
الصوت يا محمد اخواني الصوت غير واضح عندي
يا دكتور شهاب
وطي صوتك شوية عشان اسمعك اتكلم بالراحة بهدوء كده عشان اعرف اسمعك لان الصوت متلاحق عندنا
حضرتك لما بروح اصلي الظهر
لا لا الصوت غير واضح بالمرة
لما بروح اصلي الظهر
ايوه
المدرسين ما بيخلوناش نطلع نصلي
اه حين تصلي الظهر في المعهد الأزهري المدرسون عندك لا يسمحون لك بصلاة الظهر ماذا تفعل؟ والله كويس سؤال حلو من طالب في الإعدادي أولى إعدادي أزهري أمعهد أزهري إن صح كلامه ونسأل الله أن يكون صادقا لا نكذبك يا محمد بل أنا أجزم أنك صادق يا بني أجزم أنك صادق معهد أزهري يعلم الدين ويعلم الحفاظ على الصلاة يمنع أولاده من صلاة الظهر بحجة تحصيل الحصص وإحنا عارفين الوقت ضيق دلوقتي يعني الوقت ضيق يعني مسافة ما يطلع من المعهد الساعة 2 الظهر العصر بيأذن 3 إلى 10 مسافة ما يوصل بيته من المواصلات الصعبة وما شابه ذلك مش هيلحق يصلي وأنا أقص عليه أنا بجزم أنه صادق ليه واحد وأنا في أولى إعدادي أزهري مثلك كنت في معهد اسمه معهد إدفينة الأزهري أسأل الله أن يرحم من بناه لأنه خرج أجيالا ما شاء الله هذا المعهد وأسأل الله عز وجل أن يرحم مشايخ الذين علموني فيه أحياء وأمواتا المهم أول ما دخلت أولى إعدادي وكانت الفسحة لا تأتي إلا قبيل الظهر بنصف الساعة وكنا نخرج من المعهد الساعة 2 الظهر وعلشان أرجع بلدي برجع بعد أذان العصر لأن المعهد كان في بلد تبعد عني 3 كيلو وعلى مركب مواصلات أو أخدها مش شغلانة فكنت أريد أن نصلي في الفسحة والفسحة مقدارها ربع ساعة فذهبت إلى شيخ المعهد وقد انتخبت أمينا للاتحاد أول ما دخلت إلى إعدادي فذهبت إلى شيخ المعهد الله يرحمه الشيخ شحاتة حراز أحد أساتذتنا فقلت له يا شيخي نحن لا نستطيع أن نصلي الظهر ونحن أبناء الأزهر والله أنا في إعدادي ونحن أبناء الأزهر فلما لا ترحلون لنا الفسحة في بعد أذان الظهر حتى نستطيع الصلاة على الفور قام الشيخ شحاتة الله يرحمه شحاتة حراز عميد المعهد وأصدر أمرا بأن يعدل الجدول بما يتناسب مع وقت صلاة الظهر وصارت سنة في المعهد لا أدري إن كانت مستمرة إلى الآن أم لا وظني أنها مستمرة لعلمي أن المشايخ الذين يتولون هذا المعهد على قدر عال من الإيمان وحب الدين فأنا بنصحك تدخل لشيخ المعهد بأسلوب أدبي راق بشجاعة منك مع احترام وإجلال وخاطب شيخ معهدك خاطب فيه الشيخ الذي يحب أولاده ويحب دينهم وأنا ابني أو أبنائي كانوا في معهد أزهري أيضا في الإسكندرية وهو في الابتدائي ابني الآن كبير اللي في أولى ثانوي كان يستأذن من المدرس وهو في المعهد الابتدائي الأزهري سموح النموذجي فكان المدرس يمنعه من الذهاب لصلاة الظهر فكان ماذا يفعل وابني أيضا الآخر كان يقول لي يا أستاذ أزهر بصلي الظهر اللي أقعد يمنعه من صلاة الظهر فكان ابني تاني يوم يقول له ايه يقول لي يا استاذ لو سمحت عايز اروح دورة المية مزنوق معلش في مزنوق دي بين قوسين اروح دورة المية يقول له روح بقى لما قال لك مزنوق اروح دورة المية تطلعه ولما قال لك اصلي تقول له اقعد يعني دورة المية اعظم شأنا من الصلاة فكان ابني كل معاد ظهر يقول يا استاذ اذهب الى دورة المياه فيقول له تفضل روح فيذهب فيصلي ثم يرجع الى الحصة لانه الظهر هيضيع عليه فانا انصحك بأن تأخذ ولي أمريكا أو مجموعة من أولياء الأمور بأدب نحن لا نتهجم على أحد نجلس كجلسة إخوة متحابين مع المسؤولين عن المعهد ونقول لهم اغرسوا في أولادنا حب الصلاة في أوقاتها على الأقل المدرسين يقولوا يا أولاد تعالوا حتى والله كنا بنأذن الظهر في الميكروفون بتاع المعهد ده من ضمن الأشياء لما طلبنا بأدب مع مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا نرجع بقى تاني الكلام إيه طيب ماشي الاتصالات جت بدري النهاردة طيب أم وفاء
ايوه
الاخت وفاء السلام عليكم ورحمه
أيوة.
الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه سيد شيخ لو سمحت انا مطلع الحج السنه دي ومنقبه مش عارفه يعني اعمل ايه في حكايه النقاب علشان
طلع الحج يعني. بالنقاب طيب وافتيك ان شاء الله عز وجل اختنا الكريمه نعم النقاب يا اختنا يدور بين الوجوب والاستحباب وأنا أميل إلى الوجوب في هذا الزمن الذي كثر الهجوم عليه فيه، لكن وانت في الحج لا تكشفي وجهك، اعملي الاسدال، ما تلبسيش النقاب اللي هو بيبين العينين ده، لا اعملي اسدال، يبقى عندك لابسه خمارك، لابسه عبايتك، وعامله طرحه فوق كده، فتقومي لما يجي رجال تقومي منزلاها. عارفه في بتاع معلش بين قوسين بيسموها كاسكته، اللي هي البتاع اللي بتتحط للشمس دي بس كده، فبتبقى ليها لسان قدام، او انت تعملي ايه، تبرمي شال كده على زي اللي بتلفيه كده على راسك، تبرميه كده يبقى زي الحبل المفتول وتلفيه على راسك، فتقومي تطرحي الاسدال فيبقى بعيد عن وشك، او تلبسي الكاسكته دي اللي لها لسان صغير تعملها كده على راسك كده اهو، وتنزلي الاسدال فيبقى الاسدال بعيد عن وشك شويه، حينئذ تحجين وقد سترت وجهك، فالاسدال لا شيء فيه، واسال الله ان يتقبل منك. نرجع الى لقائنا. يبقى ثلاثة من الصحابة يعلموننا كيف نفاضل بين الأعمال الصالحة، أيها حسن وأيها أحسن، أيها جميل وأيها أجمل، أيها عظيم وأيها أعظم. لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، ده كلام ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. إيه؟ لأن أقرض رجلا دينارا، والدينار 4.25 جرام، ده يعني حوالي 1000 جنيه تقريبا أو أكتر. لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم آخذه فأقرضه آخر أحب إلي من أن أتصدق به. يبقى أنا أقول له هيقول لي صدقة، أقول له لا قرض، اشتغل وصرف نفسك واديهولي، ده أحب إلي. ليه؟ قال لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم أخذه فأقرضه آخر، وقف القرض الحسن اللي دعونا إليه، أحب إلي من أن أتصدق به، فإن الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها. خلاص بقت استهلاكية، خدت الأجر بتاعها وراحت، وهذا أي القرض يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه. يا سلام، جميل قوي ده. يبقى الصدقة هو خدها مرة واحدة، انت خدت الثواب وانتهت القضية، وهو استهلكها وراحت لحالها، ليك 1000 حسنة خدتهم ساعة ما اديت له الصدقة وكل واحد راح لحاله. انما لما تدي له 1000 جنيه ما هيش صدقة وراحت لحالها، ما هوش استهلاك وراح لحاله، ده هو هيشتغل عشان يجيبه، فانت علمت واحد الشغل وان ياكل من عرق جبينه وما يتسولش الناس. 2، طول 1000 جنيه ما هي عنده الثواب شغال لحد ما يجي معاد الدين تاخد ايه صدقة، يبقى 1000 جنيه سلفتهم له لمدة سنة، كل يوم يعد عليك تاخد ثواب 1000 جنيه. يعني انا ابتداء من النهاردة مثلا، من ابتداء شهر ذي القعدة، هو مش ابتداء شهر، احنا خلاص دخلنا ذي الحجة، من اول شهر ذي القعدة سلفت واحد 1000 جنيه، سدهم في ذي القعدة اللي جاي 1433 هجرية، سلفتهم له النهاردة، خد 1000 جنيه اتكتب لي بهم صدقة، صدقة يعني مجموعة من الحسنات، يجي بكرة هم معاه بقى خلاص، بس هيسدون بعد سنة، يتكتب لي ثواب 1000 جنيه، ثالث يوم ثواب 1000 جنيه، لحد السنة كلها ثواب 1000 جنيه كل يوم. إنما الصدقة اتكتب بها الثواب مرة واحدة وراحت لحالها، لكن القرض كل يوم يتكتب لك به ثواب 1000 جنيه. يا سلام، أو الله. طيب لما يجي معاد السداد في السنة اللي جاية، جه معاد سداد 1000 جنيه، فقلت له اقضني ديني، هات الفلوس بتاعتي، فإما أن يكون عنده مال فسيقضيني، جميل، وإما ألا يكون عنده مال فلن يستطيع قضائي. يبقى في اللحظة دي أقول له والله أنت تقدر تسد إمتى، وأنا متأكد أنه معسر وما عندوش، يقول لي سيبني كمان 6 شهور، أقول له خلاص خليك لحد شهر رجب اللي جاي، من أول معاد الدين ما وجب سداده وهو قال لي ما أقدرش أسد، ورحت أنا قلت له خلاص زود 6 شهور، 6 شهور الزيادة اللي أنا مديت له فيهم يتكتب لي ثواب 2000 جنيه مش 1000 جنيه، يبقى خد الثواب مضاعف. ما شاء الله، أهو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا معايا كده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، أنظر من الإنظار بالظاء مش من الإنذار اللي هو التخويف أو العد محضر، لا، من أنظر معسرا، أنظر يعني إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يصرع، يعني مديله في الأجل، مش الدفع الحبس، المسلم ما يعرفش كده، لا، معسر مديله في الأجل، قول له خلاص أنت مش عارف تسد دلوقتي وإحنا متأكدين بعد كام، يقول لي 6 شهور، شهرين، سنة، مديله. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يبقى الأول إنما صام ليه؟ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، يبقى أنا قلت له إيه، خد 1000 جنيه وسدهم بعد سنة، كل يوم في السنة يتكتب لي ثواب 1000 جنيه، ثواب 1000 جنيه، ثواب 1000 جنيه، ثواب 1000 جنيه. فإذا جاء موعد السداد يقول لك من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. جي معادي السداد وما قدرش وكان معسر وانا قلت له خلاص أزود لك سنة أو ست شهور أخذ الثواب مضاعف. فقال الصحابي الجليل بريدة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله سمعتك تقول مرة من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول مرة أخرى يا رسول الله من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. الثواب يضاعف مرتين إزاي يعني؟ هي مرة واحدة الصدقة ألف جنيه ألف جنيه ولا ألفين ألفين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، قبل معاد السداد. فإذا حل الدين فأنظره وما لهوش عارف يسد وكان معسر وقال له خلاص أزود لك المدة أمدي لك في المدة، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. شفت بقى أحب الأشياء إزاي يكون النفع متعدي، إزاي يكون العمل بتاعي فيه تفاعل، فيه خدمة للمسلمين، فيه خدمة لواقع المسلمين. ناخد بعض الأقوال التي تحث على الصدقة. هو أولا اللي انت بتسلفه فلوس مهم أو ديا، اللي انت بتسلفه فلوس إما أن يجد عند وقت السداد ما يسد به وإما أن لا يجد. أنا سلفت واحد ألف جنيه لمدة سنة، عدت السنة فأنا بسأله سد ديوني، سد اللي عليك، إما أن يكون معه مال وإما أن لا يكون. طب إن كان معه مال نقول ادفع الفلوس ما هوش راضي، يبقى اسمه مماطل. مماطل يعني يقدر يسد وقال لا. مره واحد دخل مع حد في قرض كده وكان قرض كبير الوف مؤلفه، فجي معادي السداد كانوا اغنياء في بعض، فجي معادي السداد قال له اديني الفلوس انا ساعدتك في زنقتك يعني ولما كنت مزنوق وديتك. فقال له وانت انا عرفت ما شاء الله انت كسبت فلوس قد ايه ملايين، فاديني الفلوس بتاعتي. قال له اديها لك ليه ما انت ميسور، استنى شويه الدنيا مش هتطير. قال له ايه بس انت معاك؟ قال له ايه يعني مش هتصبر عليا؟ شوف ده مطل، دي مماطله. فالذي يجد اموالا ليسد بها الديون ثم لا يسد ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ اموال الناس يريد اداءها يسد في معاده ادى الله عنه، ربنا يفتح له باب الرزق، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها يبلعها او يضيعها او يمطل في السداد، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والنكتة بيقول إن واحد راح يقول لواحد اديني 10 جنيه سلف، قال له بوس إيدي. قال له هتذلني عشان أخد 10 جنيه سلف؟ قال له ما أنت هتبوس إيدي دلوقتي عشان أديك 10 جنيه سلف وأنا هبوس رجلك بعد كده عشان تسدها لي إن شاء الله. فهو المفترض اللي بيدي يكون عنده سماحة واللي بياخد يكون عنده سماحة ويقضي. طيب إذا كان الإنسان ده هو ميسور ومش راضي يسد أحبسه؟ والله لو حبسته لك حق. أشتكيه لأهله وناسه؟ والله لو اشتكيته لك حق، حدش يقدر يلومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني اللي عليه ديون سواء ديون تجارية أو عقارية أو سلف أو مش عارف إيه ولقى اللي يسد به وجه معاد السداد وما سدش دي اسمها مماطلة، يبقى بيظلم نفسه. كل يوم يمر على الذي يجد سدادا لأموال الدين سواء ديون تجارية أو عقارية أو سلف كده هو كل اللي يلاقي يسد الديون وما يسدش كل يوم يعد عليه يكتب في صحيفته سارق. سارق فلوس الناس. انا اديتك فلوس لمدة سنة وجات لك فلوس، عملت معاك عقد تجاري تسد بعد سنة وجات الفلوس والارباح، بعت لك شقة بعت لك ارض سلفتك فلوس كده هو جات الفلوس والارباح وجه معاد السداد اديني فلوسي وعندك ارباح وما ادتنيش، يبقى انت بتماطل في السداد مع وجود السداد ما يسد الدين. فكل يوم يمر على الذي يجد مالا ليسد دينه ولا يسد يكتب في صحيفته سارق. واحنا عارفين هي الصحف هي بتترفع فين وفين؟ في وقت العصر وفي وقت الفجر، وبتترفع في كل يوم اثنين وخميس وتعرض. فكل يوم هيعد عليه سارق، وكل جمعة تمر عليه سارق، وكل شهر يمر عليه يكتب سارق، وكل عام يمر عليه ولا يسد الديون مع القدرة على السداد يكتب سارق. سبحان الله، يكتب له ظالم 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 ظالم. فإن مات لقي الله سارقا، يحشر مع السارقين والعياذ بالله. أكل أموال الناس ما سدهاش رغم أنه يقدر يسد. ده الميسور رغم أنه يقدر يسد وبيماطل. الإسلام حبيبك أنك تطلع الأحسن، خليك كبير. قل له طيب وماله؟ أنا هخليني كريم معاك، خليك كمان شهر ومال. انظار تجاوز عنه، هو بيظلم نفسه ما تساعدوش على ظلم نفسه. وما ترفعش عليه قضية دلوقتي إلا خلاص لو أنت محتاج الفلوس وهتقع. إن لصاحب الحق مقالا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إن لصاحب الحق مقالا، اللي له حق من حقه يقول ويقول ويقول، اللي له حق من حقه يشتكي، لدرجة أنه ممكن يشهر باللي بيعمل كده. عامل زي إيه؟ الجار اللي كان بيأذي جاره وما فيش فايدة فيه، مصر على الإذاء ويعامله بالحسنة، اللي بتأذي ده بيعامل الجار المؤذي بالحسنة، يشتم يسكت الله يخليك، يسئ لي يتحمل، خلاص لحد ما وصلت الحلقوم راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكى إليه، جاري أذيني يا رسول الله، قال له إيه؟ قال له أخرج متاعك في الطريق، طلع العفش بتاعك بره. راح الجار الغلبان ده الصابر الطيب ده اللي بيتحمل الأذى، راح مطلع العفش بتاعه بره، السرير والكنب والدواليب. هو طبعا ما فيش عفش زمان زي اللي احنا ملوك عايشين ملوك دلوقتي، رغم ان بنتشكى وبنتبكى. فقام طلع العفش بتاعه بره، كل الناس اللي معديه، مالك يا فلان، ايه كف الله الشر مطلع العفش بتاعك بره ليه؟ يقول اصل جاري فلان بيأذيني، فاشتكيته للنبي عليه الصلاه والسلام لاني خلاص ما عدتش قادر اتحمل اذاه، ده كله اذى زي الشوك ما فيش ورق. فقال لي طلع متاعك بره. فبقى كل الناس شايفين الراجل الجار المؤذي الذي يؤذى قاعد مع المتاع بتاعه على ناصيه الطريق قدام البيت، مالك يا فلان، يقول جاري بيأذيني، تقوم الناس تقول الله يلعنه، يقوم الناس يعرفوا. فصاحبنا وصل له الخبر اللي بيأذي ده، فجرى على المؤذى وقال له ادخل متاعك فوالله لن اؤذيك ابدا. يبقى انا بقول لك لو واحد ميسور وجه معادي السداد وما سدش، لو انت اشتكيت لك حق، ان لصاحب الحق مقالا، اللي له الحق من حقه يتكلم ويقول من على المدنه لحد ما يوصل لحقه. واللي بيمنع الحق، اللي بيمنع سداد الديون بعد ما يجي معادها وهو يقدر يسد، ظالم، وان مات يكتب سارق عند الله عز وجل، وربنا هيتلفه في الدنيا قبل الاخره والعياذ بالله. لكن خليك انت اللي بتداين الناس، خليك اكرم، خليك اكبر، خليك احسن، قوم قول له انا عارف اني معاك وهتركب دماغك وراكب دماغك ومش هتسد، انا مش هحبسك ولا هفضحك عند اهلك ولا في وسط التجار ولا في وسط الناس، انا هسيبك كمان شهر او اتنين او ثلاثة وراجع عقلك وبكل نفس، وانا مش هخليك تدخل في حدود الظالم او السارق، علشان انا بحب المسلمين ومش عايزهم يدخلوا في حيز الظلم او السرقة. طيب اذا كان معاد السداد جه واللي هيسد الديون معسور، جات السنة وانا مديله 1000 جنيه، او كان واخد تجارة، او كان واخد عقار، او مش عارف ايه، فجي معادي السداد، سد يا ابني الفلوس اللي عليك. قال والله يا عم الحاج ايد ورا وايد قدام، وليس معي ولا املك، وعلى ايدك اهو، والسوق واقف، وديك التجارة ما فيش حد، اقول دكاكين والمحلات بتنش مش لاقيين، اعمل ايه؟ يقول له صح يا ابني صدقت. شوف بقى المعصور هتعمل ايه، هتقول هتهزر وتقول صدقت، انا عارف الحال واقف وكل حاجة. اقول لك انت قدامك حالتين مع المعصور. الحاله الاولانيه انك انت من تلقاء نفسك هتقول له ايه؟ طيب يا ابني اسيبك قد ايه؟ يقول له والله يا عم الحاج ما اقدر اقول لك، انت عارف ان فلوسنا في السوق اهي كلها، وانا كان عيني على كذا عشان اجيب لك فلوسك، وكان عيني على كذا عشان اسد لك فلوسك، فمحدش ضامن السوق دلوقتي، ده حبه فوق وحبه تحت، وربنا يستر على عباده. طب يعني كام؟ 6 شهور كويس؟ والله يا عم الحاج كلك كرم. يقوم يقول له خلاص سنه. خليك سامح مع الناس لما تبقى المسألة مزنقة، كل يوم يعدي عليك في السنة الزيادة تاخد الثواب مضاعف، ده لسه في ثواب تاني وتالت ورابع، ما يدي الأعمال بقى أحب الأشياء، دور على الأحسن بقى هيفرح. وممكن تعمل معاه حل تاني بقى، مش هتمدله شهر ولا 6 ولا سنة ولا أكتر ولا أقل، هتقول له يا ابني الحل محصل بعضه، ده انت لو قعدت سنتين حتى المسألة واقفة وما حبين لهاش عنوان، ولا حتى بين لها عنوان، انت عليك 1000، أقول لك شي، خليهم 750 وسدهم بعد 6 شهور، يبقى أنت حطيت عنه وضعت عنه قدرا من الدين ومددت له في الدين. شوف العمل أعظم، الأولاني بيمدله بس هتدفع الألف ألف بس هديك 6 شهور زيادة، يلا مش مهم بقى، أو سنة لأن الدنيا واقفة وانت راجل معصور ومش لاقي، انت كده مديت له في الأجل بس هيدفع الألف ألف أو 10 10 زي ما هم. طب في واحد تاني هيقول له ايه، انت عليك 1000، أقول لك خليهم 500 وسدهم بعد 6 شهور، يبقى أنت تنزلت له عن 500 وزودت له المدة 1 أو 2، ده أعظم. في واحد تاني ربنا موسع عليه أو يقوم يقول له إيه، يقول له يا ابني والله الحال مزنوق، أقول لك عشان تعيش في أمان أنت وعيالك وما تنعش هم الدين وتبص في الشغل بتاعك وتنتبه له وما تبقاش صاحي نايم رايح جاي تفكر في الدنيا اللي عليك وتقول حسد منين واكل منين، أنت عليك 1000 جنيه، بص يا ابني هاد يا فلان أو يا أستاذ فلان اللي عندك في، ولا ابنك اللي في البيت ولا أنت اللي على المكتب، تقوم تقول له مش دي الكمبيالة بتاعتك، أهي هتروح فين كله عند ربنا، يلا روح لحالك. ما شاء الله، دي ناس بتعملها برضو. يبقى يا اما تمدله في الاجل وهيسد الفلوس هي هي، يا اما تمدله في الاجل وتحط عنه شويه من الفلوس اللي عليه، يا اما تحط عنه الفلوس خالص. وفي كل الاحوال لك ثواب عند الله عز وجل اعظم من الاخر. طب ممكن في حل ثالث، يجي واحد تاني يسمع ان فلان عليه ديون فيروح يعمل ايه؟ يروح يسد ديونه هو. يعني انا اديت لواحد 1000 جنيه واللي عليه ال1000 جنيه مش قادر يسد، ففي طرف ثالث عرف ان فلان ده هو له علي 1000 جنيه فجاني قال لي فلان ليه 1000 جنيه عليك؟ اه طب خد ال1000 جنيه بس ما تقولوش، وقول له الكمبله اتقطعت وروح لحالك، او حتى قول له او 500 هم منهم وتقول له بس، او تقول له او ما تقولوش، هو حر بقى ربنا يعلم الثواب خلاص. مش عايز اعرف ان هو سد، عايز يعرف خلاص، مش عايز يعرف مش مهم، كل واحد بقى ونيته. يبقى في طرف ثالث، هذا هو ما علمنا اياه الاسلام. مش نلاقي السجون مليانه بالناس علشان واحده جايبه بوتاجاز ثلاث عيون لبنتها عشان تعرف تطبخ، ولا جايبه لها بومبا، ولا جايبه لها غساله، ولا واحد مسجون عشان كان هيعالج بنته، ولا هيدخل ابنه مدرسه، ولا يدخل ابنه جامعه، وده ما صبرش عليه. ايها المسلمون، هذا هو ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كان المديون ميسورا ان نكون نحن كبارا وكراما، ان نكون اكرم منه واحسن منه، فنقول له سوف نتجاوز عن ظلمك هذا وحنديك 6 شهور كمان من منطق القوة، وإن كان لنا حق في المطالبة. 2، إن كان المديون معسورا فإما أن نمده في الأجل، وده واجب لازم تمده ما تحبسوش، لا يجوز لك حبسه إن كان معسورا ومش لاقي، إما أن تمده في الأجل، وإما أن تمده في الأجل وتضع عنه قدرا، وإما أن ألا تمده في الأجل ولا تضع عنه قدرا بل تضع عنه المال كله، وإما أن يتدخل طرف ثالث من مال الزكاة أو من مال الصدقة ويسد عن الناس ديونها بدل ما الناس تتحبس. ده احنا بنشوف نساء محبوسات في كمبيالات، مش تخد بالك في ناس بتجيب حاجات كتير عشان تجهز بنتها، قاعدة تجيب حاجات أكتر من قدها. لا يا ستي، جهزي بنتك على قدك وما تدينيش بما يحبسك، لكن ادينت في الضرورة، جابت حاجات على قدها ومش لاقيه تسد، يجب على المسلمين أن يسدوها، ويجب على صاحب الديون أنه يصبر عليها لحد ما تسد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لأختي سهير تفضلي.
بدي أحكي مع الشيخة عم أنا من لبنان. ألو.
أيوة نعم، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بدي أسألك، زوجي دين إنسان مبلغ من المال.
نعم.
وهلا هالإنسان ما عم يقدر انه يرد له هالمبلغ، لكن هو عنده املاك، يعني اللي متدين من زوجي عنده املاك، عنده سيارتين وعنده منزل يعني.
نعم.
وهل انه فينا نطلب نحن الدين او انه بننتظر عليه لحتى تتيسر اموره؟
جميل هذا السؤال، اجيبك ان شاء الله تعالى وبارك الله فيك. الاخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور شيخ؟
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يكرمك.
والله يا شيخ شهاب الحلقة النهاردة يعني موضوع كان قلقنا أنا قوي، متحس بذنب.
نعم.
هو كان في شخص هو شيخ، طبعا احنا يعني عندنا دور لتحفيظ القرآن، وهو كان هو المقيم على الأمر.
نعم.
واتصلت بفتاوى الرحمة، يعني كان أخذ مبالغ من بعض الأخوات وما رداهاش.
أخذ مبالغ سلف؟
لا.
ما أخذها بأي حق؟
إسكات، صبرات، أي حاجة إحنا عايزينها هو كان بيعمل عنه. وبعدين جه مرة واحدة أخذ مبالغ كبيرة مننا وما رداهاش.
تاني أخذ المبالغ الكبيرة مقابل إيه؟
هيجيب لنا إسكات، كتب.
يعني أخذها ليشتري لكم بها أشياء.
لكن ما رداهاش.
كوكيل، هو وكيل عنكم يعني.
ايوه.
نعم.
عشان ما يخلناش نسافر بصراحه، يعني هو ما يخلناش نسافر، هو اللي بيسافر يجيب كل حاجه. طلبنا منه الفلوس دي ما ادهنهاش. فاتصلت الصراحه فتاوى الرحمه وكان الشيخ جمال، وقال والله يعني مش عايز اديها لكم ليه؟ قلت له هو ما معيش. فقال لي لو تقدروا يعني تعفوا عنه خلاص، لكن هو كده طبعا دخل في باب عدم الامانه. بعدين بس انا يعني هو الشيخ جمال ما فهمنيش، هو بيقول انا ما معيش، لكن هو بيفتح دور لتحفيظ القران. يعني احنا مثلا الفلوس دي بقى لها سنه عنده. في خلال السنة دي فتح 4 دور لتحفيظ القرآن الكريم. هات الفلوس بكرة بعد الشهر الجاي وهكذا.
نعم.
لحد ما اتفاجئنا ان هو هيعمل جمعية خيرية يعني، وهو رئيسها. فبتاعت الشؤون بالصدفة بتسأل عن الأمانة يعني، وان هو شخص أمين ولا لا. فصدر مني الكلام ده للأخت اللي كانت بتسأل، قلت لها لا هو من ناحية أمين هو مش أمين.
نعم.
قالت لي ليه؟ قلت لها حصل منه ان هو خد فلوس من بعض الأخوات وما ردهاش لحد الآن. قالت لي انت متاكده من الكلام ده؟ قلت لها ايوه انا متاكده من الكلام ده واقدر اجيب لك الاخوات اللي لهم فلوس. فوقفت له الجمعيه بسببي، يعني انا حسيت ان انا السبب.
وكنت انت محقه، انت محقه فيما قلتي.
ايوه، والاخوات راحوا للاخت اللي هي هتعمل الجمعيه وهتبدا عنه تقرير، وقالت لا هو غير امين لان عليه فلوس ما بيرضهاش.
لم يكن غرضكم من ذلك التشهير او الفضيحه، بل كان غرضكم النصيحه وتبيين الامر امام الجهه المسؤوله التي ستصدر ترخيصا بالجمعيه.
والله يا شيخ هو ده اللي كان قصدي، بس انا كنت حاسه ان انا السبب.
لا، هذا واجب عليكم، هذا واجب عليكم، وليست غيبه وليست تشهيرا، بل قلتموه في حدود النصيحه للجهه المسؤوله. أيوة. واسال الله ان يتوب عليه.
اللهم امين.
واعلمي يا
اختي، انا بصراحه حاسه بتأنيب الضمير لحد ما سمعت حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم.
الله يكرمك. اعلمي يا اختي،
يعني انا كده يعني الحمد لله انا ما كنت السبب في
لا إن هو لا شيء عليك، لا شيء عليك
والله. يعني مشكلته هو شيخ.
والله كثير من الجمعيات الخيريه تحتاج الى نظره في الذين يقومون على امرها، لكن في جمعيات خيريه عظيمه وفي جمعيات خيريه القائمون عليها امناء. انا اعرف بعض الاخوه، يعني ممكن في حاجه تانية في الاتصال. طيب اتفضل. مرة حدثني أخ لي في الإسكندرية، يعني أخ في الله يعني، فقال إن هو في جمعية. قلت له إزاي أخبار الجمعية؟ قال تركتها. قلت له ليه؟ قال لي كان في واحد من اللي قاعدين على المكاتب في الجمعية بيحصلوا الفلوس، كان يجي في آخر الشهر ألاقيه خاصم فلوس. يا ابني فلوس دي إيه؟ يقول له نحن العاملون عليها. فخاصم لنفسه كل يوم علبة سجاير ملوبوزو، أنا مسميها ملوبوزو اللي هي المرلبورو، علبة سجاير ملوبوزو 5 جنيه، كانت أيامها ب 5 جنيه، خصمها وخصم لنفسه 10 جنيه مكالمة المحمول كل يوم يجيب لنفسه كارت يقول نحن العاملون عليها. فحاول يقنعه فشل، ما عرفش. وفي واحد تاني كان عامل جمعية، حدثتني أخت كانت تعمل معهم، فقالت اتصلت عليها تستفتيني، فقالت إن هو اشترى لأخيه سيارة تحت دعوة أن أخاه من العاملين عليها، وكان يفعل كذا حاجات أشياء عجيبة. وحضرت مرة في جمعية كانت في مسجد، فإذا بشخص يدخل ومعه أوراق، قال لهم يا جماعة الأوراق ده هي أنا أقعد أهو، وبعتوا حد لحد البيت عندي ويسأل جيراني ويسأل الناس اللي حواليا إذا كنت أنا صادق في الأوراق دي ولا لأ، والحقوني يا جماعة. فالمهم الشيخ اللي قاعد في المسجد ومعاه الناس اللي في الجمعية قالوا له خلاص خلصنا يا ابني. الكلام ده كان في رمضان بعد صلاة عصر، الفلوس طلعت بقى اللي كان عندنا توزع. طب اتصرفوا يا جماعة الأوراق هي، وروحوا اسألوا الناس اللي في الحي والجيران وكل الناس، وأنا قاعد أهو، إن طلعت كذاب ارجموني بالحجارة، والله أنا شاهد عيان على الكلام ده. قلت لهم الراجل عداه العيب يا جماعة، قالوا إحنا خلصنا. فالراجل مشي منكسر الحال، اديت له اللي فيه النصيب من معايا 5 جنيه 10 جنيه زي ما يطلع بقى. فالمهم الراجل مشي وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فأنا قلت يا جماعة ما كان عليكم اللي إنكم تروحوا، ده المية تكدب الغطاس. قالوا ما فيش، يا دوبك شوية كده وخلص الدرس ودخلت تاني أبص ألاقيهم بيحاسبوا مع بعض. قال له إيه اللي في بنك ناصر وإيه اللي مش عارف إيه؟ قال له مش عارف 100,000 جنيه تبع إيه؟ قلت له الله، في 100,000 جنيه في بنك ناصر تبع الجمعية وأنتوا رجعتوا الراجل مكسوف وما؟ قالوا لا أصل ده للسنة اللي جاية ودي حاجات تانية، السنة اللي جاية وحاجات تانية. فكثير من الجمعيات تحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى إن إحنا نختار عليها الأمناء. فما قلتيه يا أمة الله ما قلتيه ليس فيه وزر ولا ذنب، بل هو كشف للحقيقة وغير مقصود به الفضيحة ولا التشهير، وقلتيه في إطار ضيق أمام المسؤولة الاجتماعية عشان تاخد قرارها. وأسأل الله أن يتوب على هذا الأخ. والناس ليسوا سواء، خدوا بالكم، يعني إن أخطأ شيخ فهو ليس الإسلام وليس الدين، فهو بشر يصيب ويخطئ. المرأة المخزومية سرقت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقطعت يدها، وفي اللي زنى وتاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، لو تابها صاحب مكسن يعني اللي بيتعامل في الضرائب لكفته الله في كده. فيبقى في بعض الناس لا ضمير عندهم، فتنتهم الدنيا. أوتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكل مال الناس ومرضاش يسدلهم وراح يعمل مشروعات. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. أما الأخت سهير من لبنان، رجع تاني لبعض الجزاء. في واحد من الناس يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، دي روايات متنوعة كتير، هقول لكم مفاد الروايات وأكيد حضراتكم حتتذكرون القصة وهي متعلقة بموضوعنا. كان رجل ممن قبلنا، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، كان رجل ممن قبلنا موسرا صاحب مال ربنا موسع عليه، وكان يداين الناس، يعني عنده كرم لا يقصده أحد إلا ويعطيه، ما بيرجعش حد مكسوف أبدا، ما بيرجعش حد إيده صفر، ربنا موسع عليه فبيوسع على الناس. كان رجل ممن قبلنا موسرا وكان يداين الناس من يقصده ليطلب منه قرضا حسنا يعطيه، سواء كان موسرا أو معسرا. واحد جايلي ومعاه فلوس وعايز فلوس زيادة عشان يطور نفسه بديله، واحد جايلي وما عندوش فلوس ومحتاج فلوس يمشي حاله فبديله. فكان إذا حل الدين يبعث غلمانه، المندوب المالي يبعث غلمانه، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، من عندنا النهاردة معاد الديون وصلت، يقولوا له فلان وفلان وفلان النهاردة معاد سداد الديون، يقول لهم روحوا لهم فاطلبوا منهم المال. فيذهب الغلمان إلى المديونين، يقول لهم الرجل الموسر هذا إن وجدتموه موسرا قولوا له أنت معاد السداد النهاردة وسيدنا بعتنا ليك عشان تسد ديونك، فإن كان موسرا فأنظروه. بيقول لك معاد، هو بيفكرك إن النهاردة معاد السداد، أنت معاك، إن قال لهم آه معايا فلوس أسد يقول لك خليك شهر كمان، يلا خليك شهر. يا سلام، إيه ده إيه ده، إيه النفس اللي فيها راحة وسماحة دي، خليك شهر كمان. ده بيكسب ود الناس، ده بيعلمهم الأدب، ده بيعلمهم إن هم يتصرفوا بالسماحة مع الآخرين زي ما هو تصرف بالسماحة معاهم، درس عملي. طيب إن كان معسور فيقولوا له معاد السداد النهاردة معاك، يقول ما معيش والله وما فيش والحال واقف اهو، وصادق. فيقولون له أبشر، سيدنا بعتنا عشان نقول لك حاجتين، معاد السداد هيتمد، أنت كنت هتسد النهاردة وما معاكش خلاص، بيقول لك بعد سنة، خليك سنة كماني، وعليك 1000 خليهم 500. شفت بيعمل. فمات الرجل، رجل الموسر ده مات، يبقى كان بيمد في الأجل اللي معاه يقدر يسد، يقول له لا خليك شوية كمان مش مهم الفلوس هتروح فيه، خليك شوية كمان، واللي ما معاهش بيمد له في الأجل وبيحط عنه شوية من الدين. ولو رجع بعد كده لقى المعصور لسه ما معاهش يقول له انت كان عليك 500 وكنا مدين لك في الأجل 6 شهور أو سنة، بيقول لك الكمبيالة هي وروح مقطعها. مات الرجل فوقف بين يدي الله عز وجل. أو فقيل له لما عرض على عمله شوف حسنة، يقول ما فيش، طب افتكر حاجة من الخير، فذكر أو ذكر، ربنا ألهمه قال نعم نعم آه من الحسنات اهي، أنا افتكرت حسنة كنت بعملها. إيه كنت بتعملها من الحسنات؟ ما هو قدام الميزان بقى وحيضيع ميزانه، حيضيع. افتكر يا عم حسنة تنجيك، أي حسنة عملتها هتنفد بيها، حسنة هتنجيك وربنا هيضعفها لك ويتقبلها منك، فمش فاكر، فربنا ألهمه ذكره الله عز فذكر، قال نعم كنت أداي، أنا كنت رجلا موسرا وكنت أداين الناس، فمن كان موسرا أنظرته مدت له في الأجل، ومن كان معسرا أنظرته ووضعت عنه وشلت منه شوية من الفلوس. فقيل له لما كنت تفعل ذلك؟ قال كنت أتجاوز عنهم، فقال الله عز وجل أنا أحق أن أتجاوز عن عبدي هذا، يعني الحسنة بتاعته أعادت له، قد غفرت له أدخلوه الجنة. شفت لما تعمل العمل ده مع الناس ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك كما كنت تتجاوز مع الناس. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيضا عندنا رواية أخرى في هذا الأمر، يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، وانت عارف كرب يوم القيامة، عندنا حديث آخر يروي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا إيه؟ الحاجات اللي بتكرب الإنسان وتهمه وتقلقه. كرب الدنيا واحد مش لاقي يأكل فأكلته، يا سلام نفست عنه، نفست يعني فتحت له باب الأمل، ما هو المكروب ده مش قادر يتنفس ومهموم، ويبقى دايما صدره مكتوم كده ووشه متغير، مالك يا فلان عندي كروب عندي هموم، اجيب الاكل العيال منين، العيد داخل ومفيش هدوم، الواد هيتجوز ومش لاقي اسد بقيه قسط الشقه، البنت هتتجوز ومش عارف اجيب لها هدمتين ولا اجيب لها حاجه اجهزها بيهم، داخل على عمليه ومعاد العمليه حل ولو اتاخرت المرض هيزيد، الاولاد داخلين المدارس وعايزين حاجات ومش لاقي، اللي مكروبين فنفسهم ضيق، المكروب ده نفسه ضيق، فتقوم انت لما تفرحه وتاكله وتلبسه وتقضي عنه يبقى الله يفرح فيتنفس، فزي ما فرحته ربنا هيفرحك. والناس يوم القيامة متضايقة العرق هنا هو، وفي ناس العرق تحت رجليها، مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى ينفس عنه ويخليهم القيامة واقف مطمن لا خوف عليهم يحزنون؟ اللي كان بينفس عن الناس ربنا ينفس عنه في الآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا كربة الدنيا غير كربة القيامة، ده قربة القيامة أشد وأشد وأشد، فربنا بيضعف لك الثواب. تعملت حاجة في الدنيا، نفست عن واحد وعمل الدنيا، أهو دنيا، لكن حديك أعظم منه في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، معسر يعني مش قادر يسد ديونه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأنا يسر عليه إزاي؟ أمدله في الأجل، أو أمدله في الأجل وحط عنه شوية من الفلوس، أو أحط عنه الفلوس كلها وأقطع الكمبيالة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نرجع بقى الكلام أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يعني ينفس عن معسر، يفرحه ويقول له أنت مهموم كده ليه؟ أنت زعلان عشان يعني النهاردة معاد السداد وما أنتش لاقي؟ يا عم خلاص بعد سنة زعلان ليه؟ فيفرح، عنده فرصة يدور على فلوس ويسد. فتيجي أو يجي مثلا أنت زعلان ليه؟ والله معاد السداد النهاردة مش عارف أودي وش منك فينا أستاذ ولا حق فلان، وجميلك والله مطوق رقبتي وجميلك على راسي، بس ما فيش فلوس أسد. فيقول له انت متضايق عشان كده ومش عارف تاخد نفسك؟ يا عم ولا يهمك، انت عليك قد ايه؟ 1000 جنيه يبقى 500، وسد 500 تانيين بعد شهرين، او اقول لك اللي عليك على الله زي الناس ما بتقول، الكمبياله هيروح يا عم، احنا اخوات هنخسر بعض عشان 1000 جنيه؟ الدنيا كلها تراب، هيبقى عند ربنا. او من نفس، من سره أن... طبعا ما يقدرش على الكلام ده غير المؤمن، انما اللي المال بيحركه ده هيضيع الدنيا. اللي هو تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، عبيد الدنانير والدراهم مش هيعملوا كده مع الناس، ده هيذلوا الناس ويستخدموهم ويعملوا الربا. مش هم 1000 خلاص يبقوا 1200، ده ربا. والله لو 1500 جنيه، لو 1000 جنيه عليه وجيت تقول له 1500 جنيه، النص جنيه ربا. ففي ناس كده عبيد الدنانير والدراهم ما يعملوش اللي احنا بنقول عليه. اما عباد الله، اما المؤمنون الصالحون ما تفعل ذلك. شوف بقى، من سره ان ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر، يمدله في الاجل، او يضع عنه يعني يحط عنه شويه من الفلوس. في حديث اخر وهو حديث ابو اليسر الانصاري، وجميل الحديث ده صراحه. ابو اليسر الانصاري كان رجل صاحب مال، صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وعنده مال، فكان الناس يقصدونه لقضاء الديون للاستدانه منه. ف استدان رجل مرة من أبي اليسر فحان موعد السداد، فذهب أبو اليسر ومعه غلام له تحت إبطه الصحف اللي فيها الديون. قال له يا ابني هات الدفتر بتاع الديون، مين عليه سداد النهاردة؟ قال له فلان وفلان. قال له يلا بينا نروح نجيب الديون بتاعتنا. فذهب أبو اليسر ومعه غلام كاتب الأموال، فوقف عند دار الرجل المديون. يا فلان، يا أبا فلان، حدش رد. يا أبا فلان، من؟ أبو اليسر. قال أين فلان؟ فقالوا ليس هنا. يعني عملوا أي حيلة كده أنه مش هنا. فلما هم أبو اليسر بالانصراف خرج ابن هذا الرجل المديون، فقال له يا غلام أين أبوك؟ أبوك فين يا شاطر؟ أبوك فين يا حلو؟ قال له حين سمع أبي صوتك دخل واختبأ عند أريكة أمي. ده دخل جوه في البيت وراح مستخبي ورا الكنبة. فنادى أبو اليسر وقال له يا فلان أنا أعلم أنك بالدار، قد أخبرني ابنك، أخرج وإلا دخلت إليك. فخرج الرجل يرتجف، عليه ديون وحيسده. فقال له ما بك أبو اليسر؟ قال له مالك فيه؟ بتترعش كده ليه؟ مرعوب كده ليه؟ ولما اختبأت؟ لما اختبأت مني؟ فقال والله أنا لا أكذبك، والله مش هكذب عليك، أنا معسور ولا أجد مالا، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت إن أنا خرجت إليك أن أكذب عليك في كلامي بالحجج الوهية. يعني ما اللي عايز يتحجج بحجج وهية يختلق من العذر 1000 ومن الكذب 1000، وخشيت أن أعدك وعدا وأقول لك سيبني أسبوع وسد لك الفلوس فلا أفي. والله أنت صاحب النبي وما أقدرش أتعامل معاك بأي حاجة فيها غلط، خفت إن أنا أطلع لك فأكذب في الكلام وزوقه عشان تسيبني، وما ينفعش اكذب مع صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، وخفت اطلع لك واقول لك سيبني كمان شهر وهسد لك الفلوس وهطلع راجل، ومش هطلع راجل لاني مش لاقي فلوس، وبالتالي يبقى انا خدعتك وانت صاحب النبي وما ينفعش. فانت صاحب النبي لا ينفع اخدعك ولا ينفع اكذب عليك، بصراحه انا معسور ولا اجد مالا ولا في القريب العاجل، يعني حتى بعد فتره الدنيا مزنقه. ابو اليسر عمل ايه؟ قال له الله، طب احلف انك كده فعلا ما عليكش. قال الرجل الله، فقال أبو اليسر الله بالله أنت فعلا مش لاقي فلوس؟ قال الرجل الله. فقال أبو اليسر الله يعني احلف كمان مرة. قال الله. ثم قال له أبو اليسر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا مدله في الأجل لما ما يكونش معاه أو وضع عنه حط عنه شوية من الفلوس أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنادى أبو اليسر على غلامه اللي احنا قلنا كان رايح معاه اللي فيه دفتر الديون قال يا غلام أين صحيفة هذا الرجل؟ الكمبيالة بتاعته فين؟ فأعطى الغلام أبا اليسر الصحيفة فبصق فيها كان مكتوبة بالحبر زمان فبصق فيها ومسحها ثم مزقها وقال اذهب فهي لك كمبيالتك اهي مع السلامة. ده أنت فرحتني، أنت فرحتني لأنك أنت جايب لي ظل الله. سبحانك اللهم. أين هؤلاء الناس مما كان يفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى بعض الناس ممكن يكون في واحد معسور وعليه ديون، واللي يحصل يروح يطلب من فلان اللي هو صاحب الدين يقول له يا حج فلان أو يا أستاذ فلان أنا معادي السداد النهاردة والله وأنا معسور ومعليش ومش قادر أسد، فيقوم يقول له إيه ونختم بهذا، فيقوم يقول له إيه يقول له لا لازم تسد، فيروح المديون يدور على واحد زي حالاتي من المشايخ اللي الناس تعرفهم وتفق فيهم وانا ولا نزكي انفسنا على الله، او حد جاره يقول له فلان تعالى كلمه عشان يستناني شويه او يصبر عليا او يحط لي شويه من الفلوس اللي عليه دول علشان انا مش قادر اسد، فيروحهم يقول له طب سامحه طب، يقول لا والله ما يحصل والله احبسه، طب يا عم الحاج سيبني شويه والله احبسك، طب والله العظيم ما نلاقي حاجه في البيت والله احبسك. ليه تحرم نفسك من الخير؟ الرجل بيحلف لك ان ما عندوش وهو صادق. اسمع القصه دي واختم بها وهي في سطر ونص. عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عاليه، هو في الحجره سمع اتنين على باب البيت صلى الله عليه وسلم قاعدين يتعاركوا مع بعض ماسكين في بعض، فاذا احدهما مستوضع الاخر ويسترققه في شيء، واحد تاني بيتحايل طب سيبني شويه طب سيبني شهر طب بلاش تاخدهم 1000 خليهم 800 ده انا مش لاقي والله العظيم ومش عارف اسد، يبقى اتنين ماسكين في بعض واحد بيقول له لازم تسد دلوقتي والتاني يقول له ما معيش سيبني شويه طب بلاش تبقوا الالف خليهم 800 ولا 700 والتاني يقول له لا والله ماني سايبك لا حمد لك في الاجل ولا حسيب منك، وبيحلف يقول له والله لا افعل هاحبسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال اين المتألي على الله الا يفعل المعروف؟ ده مين ده اللي بيحلف انه مش هيعمل الخير؟ يا راجل ده الخير جالك لحد رجليك افرح، ده ظل الله، ده ظل الله والنجاه من كرب يوم القيامه. فقال الرجل أنا يا رسول الله أنا اللي بحلف. قال له أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب، يعني اللي نفسه فيه يعمله، عايز يمد في الأجل ويسد بعدين ماشي، عايز يقطع الكمبيالة يقطعها يا رسول الله. فهل ممكن أصحاب الديون يعملوا كده مع الضعفاء اللي مش لاقيين؟ يقولوا احنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لظل الله يوم لا ظل إلا ظله هنقطع الكمبيالات ونفرج عن الناس إن كنا نقدر نعمل كده، أو هنقسم الكمبيالات نصين بدل 1500، أو هنمدلهم في الأجل من غير ما نحبسهم ولا نفضحهم. وبعدين أذكركم بمسألة القرض الحسن اللي نفضل لسلفه للناس حتى يفرج الله عنا. اللهم يا رب العالمين اقض ديوننا، اللهم اقض ديوننا، لا تنسوا دعاء سداد الديون، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأعذني من الكفر ومن عذاب القبر. أسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يقينا السوء وأن يبارك في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأن يجعلنا المتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.